بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن إمامة الإمام الجواد عليه السلام هي إمامة الإمام المبكرة التي نقول عنها ونعبر عنها بالإمام المبكرة، التي هي مفتاح لإمامات الإعجاز الغيبي التي بدأت منذ بداية وعهد الإمام الجواد عليه السلام، وانتهت وبدأت أيضا واستمرت في بإمامة الإمام الهادي عليه السلام، وكذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك كانت أطروحة الإمام المهدي الإمام الجواد عليه السلام إمامته هي أطروحة قدمها لأطروحة إمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. ولذلك حينما كان هناك اعتراض لدى القطاعات الكبيرة من الشيعة، أو لا أقول اعتراض وإنما تساؤل في كيف التعامل مع إمامة مبكرة جديدة على عهد شيعة أهل البيت عليهم السلام، لم يعهدوها من قبل ولم يألفوا هذه، إضافة إلى ما فتح الباب من الإشكالات والتشكيكات لدى العباسيين، هم أعداء إمامة أهل البيت، إمامة وإمامة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نجد أن الإمام الجواد عليه السلام أثبت هذه يعني هذا الإعجاز وألغى هذه الإشكالية وأجاب عن هذه الإشكالية، ولذلك وقدم مقدمة تمهيد لإمامة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك أهم المشتركات بين الإمام الجواد عليه السلام والإمام المهدي هي الإمامة المشتركة، الإمامة المبكرة، إمامة الإعجاز، إمامة الغيب التي قدمها الإمام الجواد للأمة بل للعالم بل للإنسانية جمعاء.
نعم اسمح سيد، يعني إذا نكتف بهذا القدر، يعني ولو أردنا أن نعود إلى ما ابتدأنا به في مسيرة السفياني ويعني رواية الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما رواها صاحب الكتاب القندوزي أو عفوا صاحب الدرر، يعني سماحة السيد يقول: ثم يسير في 70,000 نحو العراق والكوفة والبصرة، ثم يدور الأمصار والأقطار ويحل عرى الإسلام عروة بعد عروة، ويقتل أهل العلم ويحرق المصاحف ويخرب المساجد ويستبيح الحرام، ويأمر بضرب الملاهي والمزامير في الأسواق والشرب في قوارع الطرق، ويحلل لهم الفواحش ويحرم عليهم كل ما افترضه الله عز وجل عليهم من الفرائض، ولا يرتدع عن الظلم والجور بل يزداد تمردا وعتوا وطغيانا، ويقتل من كان اسمه محمدا وأحمدا وعليا وجعفر وحمزة وحسنا وحسينا وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم وخديجة وعاتكة حنقا وبغضا لبيت آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمح السيد، هذا المقطع ربما يعني أشرنا له في الحلقة السابقة إذا كان هناك يعني بعض الإشارات أيضا.
أعتقد لا يعني لا يخفى على المشاهد الكريم أن هذا المقطع وأن هذه الرواية أرادت أن تبين ملف الإرهاب الذي يمتاز به السفياني، والقتل على الهوية إذا كان مستبعدا في نظري من يقرأ مثل هذه الرواية فسيجد في حاضرنا اليوم أن الشيعة أهل البيت عليهم السلام يقتلون على الهوية. فإذا تساءل أحد أنه كيف يكون السفياني هكذا أن يقتل من اسمه حسن أو حسين أو علي أو فاطمة، لماذا؟ تجيبه الظروف الحالية اليوم بأن هناك مجاميع من الإرهاب أهدرت دماء هذه الأسماء وتعاملت على أساس الهوية. هذه الهوية حقيقة هوية مبتلات، لكنها مع أنها مبتلات لكنها منتصرة. وهوية مطاردة، لكن مع أنها مطاردة لكنها ثابتة. ولذلك نجد أن السفياني سيقدم قراءة أخرى، يعني قراءة الماضي الذي كان يعيشه شيعة أهل البيت عليهم السلام سيقدمه اليوم، يعني سيقدمه لحاضره، وسيلاحق مثل هذه الأسماء ويلاحق مثل هذه الوجودات ويلاحق من اسمه هذا الاسم المبارك الشريف. هذا البغض وهذا الحنوق وهذا الحقد على شيعة أهل البيت عليهم السلام هو بسبب ما يحمل تحمله هواجس السفياني من النصر والعداء لأهل البيت عليه السلام، بحيث أنه يلاحق شيعتهم في هذه الملاحقة. وهذا المقطع يقدم قراءة لحاضرنا ويقدم قراءة لمستقبلنا أيضا الذي سيعيشه شيعة أهل البيت عليه السلام مع السفياني ومع يعني مع
أقول
أقول مع بؤر السفياني، البؤر التي تخرج السفياني، مثل بؤر الإرهاب وبؤر التمرد والعصيان إلى آخره. ولذلك نجد أن هذه الرواية هي تحكي مسيرة شيعة أهل البيت عليه السلام في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل كذلك.
نعم سمعت سيدي، يعني وتتبع أيضا مع الرواية ثم يبعث فيجمع الأطفال، وهذا ربما مقطع يعني فيه الكثير من المآسي، ويغلي الزيت لهم ويقول فيقولون إن كان آباؤنا عصوك فنحن ما ذنبنا، فيأخذ منهم اثنين اسمهما حسن وحسين فيصلبهما ثم يسير إلى الكوفة فيفعل بهم كما فعله بالأطفال، ويصلب على باب مسجدها طفلين أسماؤهما حسن وحسين فتغلي دماؤهما كما غلى دم يحيى بن زكريا عليهم السلام، فإذا رأى ذلك أيقن بالهلاك والبلاء فيخرج هاربا منها متوجها إلى الشام، فلا يرى في طريقه أحدا يخالفه، فإذا دخل دمشق اعتكف على شرب الخمر والمعاصي ويأمر أصحابه بذلك. نعم سمح السيد، يعني هذا المقطع ربما فيه يعني الكثير من صور الإرهاب والبغض لآل البيت عليهم الصلاة والسلام، لكنه سيكون باب للفرج
صحيح. إن شاء الله. أنا حقيقة بودي أن لا يعني نقرأ هذا المقطع المروع، ولكنه لا نريد أن نخفي جزء من أجزاء الرواية، لأنه الأمانة العلمية وتعاملنا مع روايات أهل البيت عليهم السلام تقتضي أن لا نخفي ولا نغلق باب من أبواب هذه الروايات، ولا بد أن يعني نعرضها على الأخوة المشاهدين لتبين مدى ما يحمله هذا العنصر الساذج حقيقة حتى في عدائه. هناك عداء، أكو عداء يعني مرتب على بمعنى أنه هناك عداء مبرمج، هناك عداء مبرر، لكنه عداء السفياني ومن هو على شاكلته ليس له لا شبه ولا برمجة ولا تبرير ولا اعتذار ولا إلى آخره. يعني عداء عشوائي، وهذه العداء اللي هي العشوائية هذه حقيقة يعني مشكلة حقيقة تربك كثير من الأمور. يعني حينما يتعامل العدو مع عدوه بشيء من يعني من المبادئ أو القيم، يعني هذا العدو الآخر لديه قيم أيضا يتعامل مع عدوه بقيم معينة. يعني أنا لا أريد أن أضرب مثال، لكنه أقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتعامل مع عدوه معاوية بن أبي سفيان يتعامل على أساس قيم معينة، يتعامل مع على أساس مبادئ معينة، على أساس حدود معينة، لكن نجد أن معاوية بن أبي سفيان يخترق كل هذه المبادئ،
يتمادى.
فهو حينما يعني يمنع الماء على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في صفين، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لديه مبادئ يحاول أن يفتح هذا الحصار على أصحابه، وبعد ذلك حينما يأخذ الشريعة ويأخذ الماء بيده يعني يسيطر على الشاطئ على الفرات، بعد ذلك يأمر أصحابه وأصحاب معاوية أن يشربوا سوية. لذلك نجد أن العداء له عداء أمير المؤمنين عليه السلام، يعني تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع أعدائه وتعامل معاوية بن أبي سفيان مع أعدائه. هكذا يصف السفياني قراءة لماضي عتيد، لماضي قديم، لماضي فيه من العداء، فيه من الحقيقة، فيه من الحقد، فيه من الضغائن خلفه وورثه من جده معاوية بن أبي سفيان ويزيد، وحتى يصل بيده هذا الملف، ملف الإرهاب، ملف القتل، ملف يعني التجاوز على كل الحرمات. لذلك هو يقتل ويقتل الأطفال، يعني يقتل الأطفال بهذه القتل البشيعة البشعة، يغلي لهم قدور ويلقيهم فيه. هذا الشيء يعني لا يمكن أن لا نريد أن نستبعده. حينما نفتح ملفات التعذيب الذي قامت به يعني دوائر الأمن الصدامي وتعاملت مع الأبرياء، يعني ألقوهم في بؤرة تيزاد، في نعم. في أحواض تيزاد،
نعم.
أي يعني حقيقة اليوم منظمات العالم الإسلامي، منظمات حقوق الإنسان تعترض على الإعدام، على الإعدام في العراق، لأنه هذا حقيقة لأنه هذا يخدش الإنسانية،
نعم.
لكن هم حينما يقتلون بالمئات لا يخدش إنسانيتهم. حينما تهدر دماء النساء والأطفال والعمال الذين يذهبون للعمل والزائرون الذين يزورون المقدسات، يزورون أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يخدش إنسانيتهم، لأن إنسانيتهم حينما يعدم إرهابي هذا خشر للإنسانية. حينما يقتل أو يهان إنسان متمرد وعاصي وشاتم لشريحة واسعة من العراقيين من شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذا يخدش العواطف ويخدش الإنسانية. إذن هم يتعاملون على أساس هذه الأمور التي ليس لها لا مبدأ ولا قيم ولا إلى آخره. السفياني سيقدم قراءة جديدة، يعني سيعيد هذا البرنامج، يقتل الأطفال بدون سبب على بجريرة آبائهم، وأي جريرة هي؟
نعم.
انتسابهم لأهل البيت، هذه هي جريرة، هذا هو ذنب. لذلك الرواية تقول، يقولون له إذا كان ذنب آبائنا فما ذنبنا نحن؟ ما هو ذنب آبائنا؟ نحن لا نعرف ذنب آبائنا ما هو، فما ذنبنا نحن أن نقتل؟ فلذلك هو يتمادى حتى يصل إلى الكوفة فيقتل حسن وحسين، من اسمه حسن وحسين أو اثنان، حتى يزيد الإرهاب والرعب في قلوب الشيعة، فيعلقهما على باب مسجد الكوفة، عند ذلك يفور الدم. هذا حالة إعجاز، يعني كما حدث لرأس الحسين عليه السلام، يعني لاحظوا رأس الحسين، الرأس المقدس، رأس المعصوم، له خصوصياته. غضب الله تعالى على قاتله وأعطاه هذا الغضب، هو حقيقة حينما يعطيه هذه العلامات وهذه يعني الإعجازات، أن يفور الدم أو يتكلم الرأس الشريف، كما فار الدم من تحت الرأس يحيى بن زكريا حقيقة، لأنه هذا يحيى بن زكريا هذا مقطع مهم من مقطع البراءة، من مقطع القتل النفس الزكية. يحيى بن زكريا يمثل حقيقة امتداد لهذه الأرواح المقدسة البريئة التي تزهق بيد هؤلاء الجلالين. لذلك يحيى بن زكريا حينما يفور الدم من تحت رأسه الشريف، نجد أن الإمام الحسين عليه السلام كذلك، نجد أن هؤلاء الأطفال كذلك يفور الدم تحت رؤوسهم فيغلي، فيتيقن السفياني بالهلاك.
نعم.
إذا تيقن بالهلاك، ولذلك يرجع من الكوفة ويترك جيشه يعني ليواصلون هذه المسيرة وينفذون هذا البرنامج. فإذا رجع انفتح على الملذات التي، لأن هو يعلم أنه قد انقطعت الحرمة بينه وبين الله تعالى.
نعم.
فلا حرمة بعد ذلك، فيأمر أصحابه ومن حوله أن يعني
يتمادوا
في الغي وفي العبث وفي المجون إلى آخره.
نعم.
وهذه رواية جميلة حقيقة، تبين مشاهد، يعني مشاهد من الرعب من هنا ومن الفجور التي يرتكب بها السفياني وأمثاله، كأنه هو مقطع يعني روائي سينمائي يصور لك هذه المشاهد المتحركة في هذه الرواية الشريفة.
نعم سمح سيدي، يعني أيضا بالنسبة إلى سير الرواية، ويخرج السفياني وبيده حربة، يعني أيضا هناك مشهد آخر من مشاهد الإرهاب المتمادي، وبيده حربة، فيأخذ امرأة حامل فيدفعها إلى بعض أصحابه فيقول افجر بها في وسط الطريق، فيفعل ذلك ويبقر بطنها، فيسقط الجنين من بطن أمه، فلا يقدر أحد أن يغير ذلك، فتضطرب الملائكة في السماء، فيأمر الله عز وجل جبريل عليه السلام فيصيح على سور مسجد دمشق: ألا قد جاءكم الغوث يا أمة محمد، قد جاءكم الغوث يا أمة محمد، قد جاءكم الفرج وهو المهدي عليه السلام خارج من مكة فأجيبوه. يعني لي هذا المقطع سماحة السيد هنا رواية يعني ومشهد آخر من مشاهد الإرهاب وتمادي آخر كما ذكرت سماحة السيد.
نعم. ولم يعترض عليه أحد.
ولم يعترض عليه.
هذه الجملة هذه وقفة يعني. نعم. وقفت. نعم. الروايات عند عدة مشاهد.
نعم.
لم يعترض عليه أحد. نعم. حتى في السابق لم يعترض عليه أحد. يبدو أنه هذا عدم الاعتراض يعني وقف حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
يعني نهي عن منكر غير متوفر عند الكثير من القطاعات الناس، إما خوفا وإما عدم لا مبالاة، ولا مبالاة كما يحدث في 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 زماننا اليوم. منظمات عالمية إنسانية هي لا تعترض على ما يحدث.
نعم.
في العراق وفي غير العراق.
نعم.
من سفك الدماء، لكنه لو قتل مجرم قامت الدنيا ولم تقعد. هذا عدم الاعتراض تؤكد عليه الرواية، يعني. نعم. هذه اللامبالاة بمعنى أن هناك يعني مظلمة أخرى تعيشها الأمة إضافة إلى القتل.
نعم.
وإضافة إلى ما يفعله السفياني من هتك ومن سفك الدماء، هناك عدم اعتراض.
نعم.
هناك عدم النهي عن المنكر.
نعم.
هناك يصبح المنكر معروفا والمعروف منكر. في أي أوساط هذه؟ في أي الأوساط؟ يعني.
نعم.
في أوساط المؤمنين؟ كلا. في أوساط العامة من الناس؟ كلا. إنما في أوساط المتنفذين.
نعم.
هؤلاء المتنفذون هم الذين لا يأمرون، ولا المستضعف الإنسان البسيط ولا لا يردع السفياني ولا يعترض عليه. إنما هؤلاء الذين تشير إليهم الروايات أنهم ولم يعترض عليه أحد، بمعنى أنه يعني القوى التي تعيش مع السفياني أو القوى التي تملك أو الأوساط التي تملك القوة، سواء أوساط سياسية معينة أو قوى أخرى، هذه لا تملك الإرادة في أن تقول للسفياني قف عند حدك، لأن هذا مثلا فعل قبيح، هذا سفك للدماء. ولذلك هذا أقصى ما تصل إليه الأرض أن تملأ ظلما وجورا.
نعم.
كيف تملأ ظلما وجورا اليوم؟ يعني حينما يتحدث معك بعض الناس يقولون يعني إلى أي حد؟ إلى أي حد؟ الله سبحانه وتعالى هذا ظلم وجور.
نعم.
ملئت الأرض ظلما وجورا. نعم، ملئت الأرض ظلما وجورا، لكن هناك من يقول للمجرم أنت مجرم، ومن يقول للسفاك أنت سفاك، ومن يقول للإرهابي أنت إرهابي. قد تصل الأمور إلى حد أن الإنسان يتراجع من الخوف ومن الشدة ومن لا مبالاة أحيانا، من عدم من اللامبالاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث أنه لا يقال للمجرم أنك مجرم وأنك سفاح للدماء، سفاك للدماء إلى آخره.
نعم.
هذه المقاطع تصل يعني تصل إلى حد تصور حالة الظلم والجور، بحيث أن الله تعالى يعني يرسل ملائكة كما في الرواية، أو يرسل صيحة بأن الإمام قد ظهر وأن الفرج قد جاءكم يا أمة محمد. يا أمة محمد، ما المقصود منها؟ أتباع أهل البيت عليهم السلام. أتباع أهل البيت هم الذين سيكونون عرضة لهذه التجاوزات ولسفك الدماء ولهذه الانتهاكات من قبل السفياني وأمثال السفياني، ومن الدوائر التي تساعد السفياني. هناك دوائر، يعني هو السفياني صحيح هي حركة، لكن هناك دوائر، هناك بؤر، هناك دول، هناك كيانات، هناك سياسات، هناك أشخاص، هناك أمراء، هناك مشايخ، كلهم هؤلاء يرون في السفياني قرة عينهم حقيقة، لأنه سينفذ البرنامج وينفذ الخطة، لأن صدام لم يستطع أن ينفذ كل الخطة، إنما نفذ جزءا منها. الآن هم منتظرون إلى صدام آخر. لماذا هم يتباكون على صدام وأمثال صدام؟ لأنه هو نفذ قسطا من خطة الإقصاء، إقصائي وتهميش واجتثاث أهل شيعة أهل البيت عليهم السلام، لكن إن شاء الله تعالى أن يبطش به. لكن السفياني حينما ينتظرونه ينتظرون إنسانا يجتث كل شيعة أهل البيت عليهم السلام، هكذا في تصورهم. ولذلك سيجعل الله تعالى صيحة في عقر دارهم بأن الفرج سيأتيكم يا شيعة أهل البيت، وسيأتي الإمام المهدي وينقذ هذه الشيعة المظلومة المحرومة
عليه الصلاة والسلام. لذلك سمح سيدي يعني ربما أن هناك الكثير من السنن التي تركز يعني سنن التاريخ وسنن التي يركز عليها القرآن الكريم يعني ونمدهم في طغيانهم يعمهون، كلما مدهم الله سبحانه وتعالى في هذا الطغيان، كلما تمادوا في هذا الطغيان، كلما وصلوا إلى يعني حافة الهاوية وحافة الانسحاق وما إلى ذلك. كذلك ما ركزت عليه من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت ذهبت إلى أن هناك الكثير من الأمراء، أن هناك الكثير من المشايخ الذين يتباكون على صدام. هؤلاء هم أول من سيكتوي بنار السفياني، هم هؤلاء أول من سيشملهم العذاب الإلهي، هم هؤلاء، لأنهم متنفذون كما تفضلت، يملكون قوة ويملكون صوتا. أما هذا الإنسان المستضعف، هذا الإنسان الذي لا يحمل يعني الكثير من الأدوات التي يتعامل بها لكي يردع مثل هذا مثل هكذا إرهاب، هذا ربما مغلوب على أمره. لكن هؤلاء الذين ذكرتهم هم الذين سيكونون في مواجهة السفياني، وربما سيقضي عليهم السفياني ويشملهم العذاب الإلهي. ما هو يعني تعليقكم سماحة السيد؟
أكيد يعني قلنا أنه هذه حاضنات السفياني ستنتهي إن شاء الله على يده إن شاء الله تعالى. اليوم تجد أن هناك دول يعني دول صغيرة في حجمها، صغيرة في وضعها، لكن هي كبيرة في إجرامها.
نحسن.
هم يعني أنا أستغرب حقيقة، يتلذذ في سفك الدماء.
نعم.
يعني أحد أمرائهم يتلذذ في سفك الدماء، حينما تسفك الدماء في 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 سوريا، في العراق، في بحرين، في ما أدري، في دول مستضعفة، هو يتلذذ ويجعل هذا هو النصر، هو هذا هو أمنيته هي هذه، قرة عينه هو هذا. أي إنسان يعني يصل إلى هذا الطغيان وإلى هذا الانحدار والسقوط، أي إنسان يعني حينما نشاهد مثل هذا الشيخ ومثل هذا الأمير ومثل هذا المتفاني في قتل الناس وفي سفك دمائهم، بالتأكيد هم من ينتظر السفياني حتى ينفذ المهمة الكبرى.
نعم.
المهمة الكبرى هي لم تنفذ على بأيديهم، لا يستطيعون هؤلاء الأقزام أن ينفذوا، إنما هم مصدر مال، مصدر قلق، مصدر تشويش لوضع السلام العالمي. وهؤلاء بؤر إرهابية لكنه على شكل دول.
نعم.
وأنا استغرب يعني هذه الدول مقررة من قبل الأمم المتحدة ولها صوتها وكيانها، وتقول لهذا اسكت ولذلك اخرج والى اخره. على كل حال هذا هي يعني حقيقة شريعة الغاب.
نعم.
لكن بعنوان متحضر. بعنوان حضاري شريعة الغاب تأخذ بهذه الاتجاهات، لكن هي شريعة غاب. القوي يستضعف الضعيف ويسيطر على هذا المستضعف وهذا المحروم وهكذا. لكن نجد أن هؤلاء كما تفضلتم أنهم هم الذين سيكونون أول ضحية السفياني.
نعم.
بإذن الله تعالى، لأن السفياني لا يريد من ينازعه.
نعم.
وهؤلاء يجدون نفسهم أنهم هم مصدر القوة، وهم مصدر خلق السفياني، وهم مصدر إيجاد السفياني، فكيف بعد ذلك يكون السفياني عندهم مثلا من يأمروه وينهوه؟ فلا بد أن يقضي عليهم، ولا بد أن تكون كل هذه الوجودات تحت يده، وكل هذه الرؤوس إن شاء الله تهمش وتنتهي بيده، فيذهبون إلى جحيم إن شاء الله. وجحيم يعني جحيم التاريخ هو أشد من الجحيم الذي الأخروي، جحيم دنيوي. هنا هناك جحيم دنيوي فيه اللعن وفيه الذكرى السيئة، وإضافة إلى الجحيم الأخروي الذي سبحانه وتعالى سيجعل عقوبتهم عقوبة مخزية إن شاء الله تعالى.
نعم يا سماحة السيد، يعني أيضا ثم يعني عندما أيضا مواصلة مع مسير الرواية، ثم قال عليه السلام: ألا أصفه لكم، أي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هنا وصف للإمام المهدي: ألا وإن الدهر فينا قسمت حدوده، ولنا أخذت أو أخذت عهوده، وإلينا ترد شهوده. ألا وإن أهل حرم الله عز وجل سيطلبون لنا بالفضل من عرف عودتنا فهو مشاهدنا، ألا فهو أشبه خلق الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وآله، واسمه على اسمه، واسم أبيه على اسم ابنه من ولد فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وآله من ولد الحسين، ألا فمن توالى غيره لعنه الله. نعم سمح السيد، عند هذا المقطع الذي يصفه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الوصف الرائع لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان.
نعم. طبعا الرواية تتسلسل. نعم. يعني منذ أن ابتدأنا مع الرواية نجد أن مسلسل الخوف والإرهاب والرعب والسفياني يمثل كل أجزاء هذه المقاطع التي قرأناها قبل. الآن بعد ذلك حينما يقول الإمام عليه السلام أنه سيأتيكم الغوث والفرج، يأتيكم الغوث والفرج، بعد ذلك الإمام يوصف صاحب الغوث، من هو صاحب الغوث، من هو صاحب الفرج، صفاته، نسبه، اسمه، فيصفه بأنه أشبه الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه على اسمه، واسم أبيه
على اسم ابنه،
على اسم ابنه.
نعم
طبعا على اسم ابنه
الحسن، الحسن عليه افضل الصلاه والسلام،
لكنه في عند البعض حرف، وهذا التحريف لا ادري يعني هم يعني البعض هم يؤخذون من حيث لا يشعرون.
نعم.
فلذلك يقول على اسم ابيه، وهذه الروايه خاطئه وغير صحيحه، على اسم ابيه محرفه، وقلنا ان تحريفها حدث في ايام بن العباس.
نعم.
وبالتحديد في ايام ابو جعفر المنصور، وعلى يد زائد، وهذا معروف يزيد في الحديث على اسمه، أنه نعم. زائد يزيد في الحديث، فأزاد في الحديث وقال على ابنه، حرف
نعم.
بدل ابنه أبيه.
نعم.
حتى يكون محمد بن عبد الله، وحتى يستفيد أبو جعفر المنصور من ذلك، لأنه هو جعل محمد بن عبد الله هو المهدي البديل.
نعم.
المهدي العباسي الذي أراد أن يصدر أو أن يعني أن يجعل مثل هذه الشخصية هي البديلة لشخصية مهدي أهل البيت عليه السلام. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام نقطة مهمة حقيقة، يقرأ الحدث ويقرأ نعم. الغيب، ويقول من تولى غيره فهو ملعون.
نعم.
يلعن من تولى غيره، يعني من تولى محمد نعم. بن عبد الله العباسي فهو ملعون.
نعم.
من تولى مهدي الأمويين فهو ملعون.
نعم.
عمر بن عبد العزيز.
نعم.
لأن مهدي عمر بن عبد العزيز قدم
نعم.
كأطروحة مهدوية من قبل الأمويين.
نعم.
فهو ملعون. من تولى غير المهدي فهو ملعون. إذن يعني الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام قرأ الأحداث وقدم هذه الرؤية.
نعم. الأخ أبو محمد من النجف الأشرف، هل يلتحق بالسفياني يعني ضعاف النفوس من بعض المناطق سماحة السيد؟
طبعا أي حركة منحرفة لابد أن يعني تدعم من قبل أناس إما أن يكونوا أصحاب مصالح مادية مع معرفتهم للحق.
نعم.
حتى لو عرفوا الحق، لكن هذا من سوء يعني اختيارهم ومن سوء تصرفهم، يلتحقون مع بعض الحقيقة مع بعض الحركات المنحرفة الضالة، كما حدث في مثلا واقعة الطف.
نعم.
هناك كثير من يعرف الحق، وكثير من يعلم أن هذا هو ابن بنت رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، لكنه مع هذا يعرفه أنه ابن فاطمة وابن علي وسبط النبي صلى الله عليه وآله، لكن التحق لمادة، لمصلحة معينة، لمنصب سياسي معين، لذلك نجد أنه ممكن هذا يعني يمكن أن يكون. ولكن الروايات التي نقرأها والتي قرأناها أيضا أن الله تعالى سيجعل يعني يحمي شيعة أهل البيت عليهم السلام، يحفظهم من الانحراف، بشرط أن يكون هذا الشرط شرط الشيعة.
نعم.
شرط التشيع، شرط المعرفة. لذلك أقول لما يكون الإنسان مخلصا مع أئمته عليه السلام سيحفظه الله تعالى من أن يندس مع هذا أو ذاك في انحراف معين أو في ضلال آخر. ولذلك نجد أن المعرفة والتعلق والإخلاص مع أئمة أهل البيت عليه السلام هو الصمام الأمان للحفظ من الدخول في أي انحراف كان لا سمح الله.
نعم. أسمع سيد الأخ ماجد من ميسان، الشيخ صباني هل هو أمير الكوفة، هل هو شيعي أم ناصبي؟
يعني هو الحقيقة على ما يبدو، ولم تصرح الرواية، لكنه على ما يبدو أنه هو من النواصب.
نعم.
وإن كان يعني يتزيى أو يعني يتقنع بقناع التشيع.
نعم.
ذو القناع أو صاحب القناع. صاحب القناع بمعنى أنه هو يعني وراء هوية معينة، هويته هو هي هوية التشيع، ولكنه خلف هذه الهوية هي هوية النصب والعداء لشيعة أهل البيت عليهم السلام.
نعم. سمع سيد، أيضا الأخ عامر من واسط ربما أيضا نفس السؤال، الأخ أبو محمد من النجف الأشرف وكان الجواب، الأخ أبو رباب من كركوك، بالنسبة لحقوق الإنسان يعني أيضا ذكر أن بين الإنسان والبشر ما هو تعليق
يعني هذه الملاحظة حقيقة أنا أقول
نعم.
حينما نذكر أن حقوق الإنسان تمشيا مع ما ذكرته القوانين الدولية،
نعم.
يعني نحن نتعامل مع القوانين الدولية بلغتها وبإصطلاحاتها، ولما نقول الإنسان بمعنى الإنسان الذي هو له حقوقه، حتى أئمة أهل البيت عليهم السلام يتعاملون مع هذا المصطلح باحترام.
نعم.
على أساس التقسيم القرآني الذي قسمه الأخ وقال أن الإنسان مذموم في القرآن، نعم الإنسان بما هو صاحب الأهواء وبما هو صاحب الضلالة وبما هو صاحب المشتهيات والانحرافات هو مذموم، أما بما هو له حقوقه وله احترامه من الله تعالى وأنه مكون احترمه الله تعالى وجعله للوجود أوجده، هذا كله حقيقة يعني هو شأن اهتم به الله تعالى، فلا بد أن يحترم ولا بد أن يراعى ولا بد أن تتقى عملية مثلا قتل وإيذاء وإلى آخره. لذلك حينما نتعامل مع هذه العناوين على أنه حقوق الإنسان، لا نقصد من ذلك إلا أنه صاحب الحق وصاحب الإمكانية وصاحب الاحترام الذي يمكن أن يتعايش مع الجميع.
نعم.
ولذلك نحن نتعامل على أساس ما هم يعلنونه من أنه هم أصحاب الوثائق الإنسانية المحترمة التي تحترم حقوق الإنسان في أي بلد كان وفي لأي انتماء كان أيضا.
نعم. أيضا ربما إضافة لما تفضلتم به أن الإنسان يعني الكثير عندما تقف على مفردة الإنسان تأتي من الأنسنة، يعني من يأنس بالآخر، أما البشر الذي تفضل به الآخر ربما مصطلح الإنسان الفرد، لكن البشر هي المجاميع، هي الـ يعني المجاميع
الجنس،
يعني الجنس الإنسان، جنس البشر بشكل
نعم.
عام، ولذلك ذكرت في القرآن بأنها مجاميع بشرية
بالتأكيد،
دول شعوب
بالتأكيد، ولذلك يعني تعامل القرآن مع الإنسان كونه فرد واحد
نعم
ذو غرائز،
نعم
ذو توجهات، ذو مشتهيات،
ولذلك ركز القرآن على
بمجموعه بشر،
نعم. نعم.
يتعامل مع مجموع البشري،
نعم.
مجموع الإنساني، ولذلك نحن نقول حقوق الإنسان، لا نقصد من أن حقوق الإنسان بمعنى أن الإنسان المذموم،
نعم.
لا، نحن ليس عندنا إنسان مذموما،
نعم.
نحن عندنا إنسان محترم،
نعم.
وهذه هي أدبيات أهل البيت عليهم السلام،
نعم.
أدبيات أهل البيت أن تحترم الإنسان بما هو إنسان،
نعم.
بغض النظر عن انتمائه وبغض النظر عن اعتقاده وتفكيره، ولذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتعاملون مع الكافر ومع المخالف الذي لا يؤمن،
نعم.
بعقيدتهم يحترمونه، بل لا يتعاملون فقط، بل يحترمونه،
نعم.
ويقدرونه ويسألونه عن أحواله ويعطونه ما يريد،
نعم.
ويساعدونه، هذا هو التعامل أهل البيت عليهم السلام مع الإنسان كونه إنسان، كونه وجود إنساني محترم،
نعم.
ولذلك الكلام فيه يعني حقيقة
طويل، نعم.
نعم.
نعم. بالنسبة لأخي أبو نور من ميسان، من المعلومة أن الكرة الأرضية يعني مقسمة إلى دول وقارات، فهل يمكن الإمام عليه الصلاة والسلام كما في فرض السؤال أن يمتلك أسلحة مع العلم أن هذه الأسلحة تحتاج إلى مكان، أم أنها يعني قضية إعجازية سمح السيد، هل هي بالوسائل الطبيعية أم أن الإمام يحارب بالقضية الإعجازية؟
بالتأكيد أن القضية هي قضية إعجاز،
نعم.
يعني هو لا يتصور الأخ العزيز أن الإمام عليه السلام لديه مثلا الآن لديه كيان دولة وهو يصنع الأسلحة ويهيئ الأسلحة، هذا لا يمكن تصوره بذلك، لأننا نتعامل مع غيب، مع إعجاز، مع إمكان مع قدرة إلهية، لكنها نفذت على يد إمام معصوم. هذا الإمام المعصوم لديه من الإمكانات التي لا يمكن أن نتصورها، لديه إمكانات أن يتعامل مع السحاب فينقل أصحابه على السحاب، لديه إمكانات بأنه يرى من في المشرق من في المغرب، لديه إمكانات بأن يسمع صوته من في المشرق ومن في المغرب، لديه إمكانات بأن جبرائيل يخدمه، لديه إمكانات بأن الملائكة تؤازره، لديه إمكانات بأن يكون جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، وأن
الملائكة بين يديه،
الملائكة بين يديه. كل هذه الإمكانات إمكانات غيب، يعني لا يتصور أن الأخ أنه يتعامل مع رئيس دولة، ورئيس الدولة هذا لديه مثلا الجيش، ولديه وزارة الدفاع، ولديه مصانع عسكرية. هذا لا، ليس هنا الماديات مدخل. نعم الماديات له لها مكانها، ولكنه للإعجاز مكان الأكبر والأعظم.
نعم، ولكن ربما الصورة الحقيقية هي أنه يتعامل أيضا سماحة السيد كما في صورة يعني لنقول الوسائل المادية، لكن مدعمة بشكل غيبي، ألا يمكن أن نقول
بالتأكيد أضافة إلى أن هناك تطور.
نعم يعني الواقع التطور، ولذلك
نقول أن الروايات تؤكد كثيرا كثيرا، تؤكد أن هناك حضارة جديدة ستفتح، حضارة جديدة للعالم الإنساني بأكمله.
نعم.
يعني أيها العالم أنتم كم معجبون بالتطور الجديد اليوم، كم معجبون بالحضارة الغربية، وكم معجبون بالحضارات الأخرى، هذا كم معجبون بالحضارة العلمية، ونحن نحترم الحضارة العلمية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذا دعم قرآني، ما أوتيتم من، إذا استطعتم أن تنفذوا أقطار السماوات والأرض
تنفذوا،
ولكنه لا تنفذون إلا بالطرق المادية.
نعم.
هذه الطرق المادية كيف تهيأ وكيف تيسر؟ لابد أن تيسر على يد الإمام المعصوم. يعني ولذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول، أو الإمام الصادق أحد الصادقين،
نعم،
صلى الله وسلم عليهما، يقول للعلم حرفان أحسن. فتحت الآن، يعني منذ أن يعني بدأت الحضارات العلمية والثورة الصناعية وما يتلو الثورة الصناعية من تطورات ومن حضارات كله جزءان.
نعم.
جزءان وتعبر الرواية حرفان.
نعم.
والعلم 27 حرف.
أحسن. نعم.
الإمام الحجة حينما يظهر يفتح 25 حرف.
نعم.
يعني سيفتح كل العلم، كل العلم، علم الفضاء وعلم الفيزياء وعلم الذرة وعلم كل الإمكانيات ستفتح للإمام، وسيفتحها للإمام، فستكون حضارة مذهلة حقيقة، تطور. نعم. مذهل. يعني لذلك أنا يعني أنعى من يتعامل مع حركة الإمام ومع دولة الإمام بالسيف وبالخيل وبالوسائل البسيطة وهكذا، وكأنما لا، هذا ليس هذا لا علاقة له بالزهد.
نعم.
هذا أي زهد هذا؟
نعم.
إنما هناك حضارة، إنما هناك إمكانيات، إنما هناك تطور. الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يفتحوا هذه الملفات، ولكنه عقول الناس لا تستقبل.
أحسن.
الإمام الصادق عليه السلام جابر بن حيان الكوفي الذي ينفيه بعض المتطفلين، يقول جابر بن حيان هو شخصية وهمية. جابر بن حيان هو صاحب الكيمياء.
نعم.
هذا صاحب الجبر، صاحب الجبر.
نعم.
علم الجبر.
نعم.
بالمناسبة المناهج الدراسية ألغت هذا علم الجبر. نعم. للأسف الشديد.
نعم.
على كل حال جابر بن حيان يعني هو الذي ابتكر علم الجبر، وهو الذي وضع أسس الكيمياء.
نعم.
من الإمام الصادق
عليه الصلاة.
يقول في بعض أوراقه، لأنه لديه أوراق وليس لديه كتاب.
نعم.
أوراق، الورقة الأولى الورقة الثانية، في إحدى أوراقه يقول علمني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أن أعمل صندوقا لأطير معه يعني بين الأرض والسماء، ولكنه نهاني عن ذلك، يعني قال لا تعمل طائرة يعني، لكن في زمن الإمام الصادق عليه السلام أرادوا أن يفتحوا هذه الملفات، لكن عقول الناس لا تستوعبها. الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف سيفتح كل هذه الملفات، ملفات الحضارة، ملفات التحضر، كل ما نحن ننظر إلى الدول المتطورة، اليابان وما أدري هذه الدول الصين وغيرها من التطور، ستنظر إلينا، ستنظر إلينا كما نحن ننظر إليها اليوم من الإعجاب.
لا بل ستفوق،
بالتأكيد ستفوق. يعني سنصدر لهم الحضارة، سنصدر لهم كل الثقافة، سنصدر لهم ثقافة الأئمة، هذه ثقافة الأئمة وحياة الأئمة ودولة الأئمة، هكذا كلها علم، كلها تحضر، كلها ثقافة، كلها محبة، وكلها سلام، والدماء والتفجيرات والتفخيخات لأصحابها ولأهلها ستنتهي وينتهون إن شاء الله تعالى بظهوره إن شاء الله تعالى.
السلام الله صلاة الله وسلم عليه. سمح السيد أيضا ربما أيضا بالإضافة إلى ما تفضلتم به أن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب
1000 باب.
نعم. يعني لحد الآن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ربما سيفتح كل هذه الأبواب، لكن سمح السيد بالنسبة إلى نظرة الإعجاز عندما يظهر الإمام عليه الصلاة والسلام، تذكر لنا الرواية تقول أن الإمام يضع يده، يعني هذه اليد ربما ليست اليد المادية، على عقول البشر فتكتمل عقولهم. يعني هذا الاكتمال سماحة السيد، هل هو اكتمال يعني ربما بأن يتقبل هذه المفاتيح التي تفضلت بها من مفاتيح العلم، من مفاتيح رواية الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سيفتح لي من كل باب 1000 باب، ولذلك سيتعامل، ستستوعب هذه العقول عندما يضع الإمام يده الشريفة حتى يتبرمجون مع هذه العلوم؟ سمح السيد،
النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ورددوا هذه العبارة، وهذه العبارة يعني فيها كثير من الخفايا والملفات التي تفتح. هذه العبارة هي بنفسها حينما نقف عندها، ويقول حينما يقول النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام نحن أناس نكلم الناس أو بعثنا نكلم الناس على قدر عقولهم، نكلم نتعامل نعطي نفتح نجيب على قدر عقولهم. أما إذا لم تستوعبه عقولهم سيكون بعد ذلك تفريط. والأئمة عليهم السلام هم حفظة وخزنة. هذا يعني هناك أمانة لدى الأئمة عليهم السلام، لذا نسميهم ونسلم عليهم بأنهم هم حفظة العلم وخزنة العلم وخزنة الأسرار، أسرار الله. هذه الأسرار وهذا العلم وهذا هم خزنة أمناء، متى ما وجدوا إمكانية التقبل يفتحون. ولذلك جابر بن حيان الكوفي يقول نهاني الإمام الصادق عليه السلام أن أعمل صندوقا لأطير به بين الأرض والسماء أطير. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حينما يشير إلى الماء يقول لو شئت لاتخذت من هذا نارا، يعني بمعنى أنه الكهرباء، هذه القوى الكهربائية وأمثالها، لكنه في ذلك الوقت لا يتقبل منه. أي عقول هذه التي تسأله كم شعر في رأسي؟ أي عقول؟ أي سذاجة يتعامل معها إمام يفتح العالم بعلمه؟ فلذلك الإمام الحجة عبد الله بن الشريف إذن هو لا يمكن له أن يفتح هذه الملفات حتى أن يهيئ تلك العقول وأن يهيئ تلك الناس حتى يتقبلوا ويتعاملوا مع الجديد، مع الحضارة. يعني أنت حينما يذهب شخص من البادية، من البادية لا يعرف الحضارة ولا يعرف، وتجعله في بلد مثل اليونان أو مثل اليابان متطور، مثل اليابان حضارة، يعني يذهل ويجن، لعله يجن. هو لا يعرف كيف،
لم يتعامل
مع حضارة وشيء جديد، كيف يتعامل الإمام عليه السلام مع هؤلاء الناس؟ مع الناس يذهلون ينحرفون يجنون حينما يفتح لهم ملفات من العلم، لا أدري كيف يتعامل.
لذلك يعني تحتاج إلى
تهيئة. فلذلك حينما يضع يده على عقولهم لتكتمل حتى تتقبل، لتكتمل حتى تقبل حركة الإمام، تكتمل حتى تقبل أطروحة الإمام، تكتمل. وإلا الأئمة عليهم السلام لم يقدموا أطروحتهم كاملة إلى أناس جعلوهم أعداء لهم، حقيقة تعاملوا معهم أعداء وهم لا. إصلاح تعاملوا معهم على أنهم مخربون وهم يريدون يبنون الحياة الإنسانية يبنون الإنسان لكنهم تعاملوا معهم على أنهم أعداء. إذن مهمة الإمام عليه السلام بناء عقول الناس
نعم.
بناء عقول الناس يضع يده على عقولهم فتكتمل أو على رؤوسهم فتكتمل. كيف يضع يده على رؤوسهم هذا مصطلح يعني لم أستطع أن أحدده ولم أستطع أن أصل إليه لأن كثير من المحققين أيضا توقفوا عند ذلك وقال هذا إعجاز هذا إعجاز والعلم عند الله تعالى وسيظهر ذلك إن شاء الله تعالى.
ربما أيضا سنتوقف عند الكثير من هذه المصطلحات. أحمد من الديوانية ما قانون معرفة الحجة أيضا سمح السيد والفرقة الناجية يعني ربما أراد أن نعم
أنا لا أدري يعني لماذا خلط الأخ العزيز مع قانون الحجة والفرقة الناجية يعني لا أدري ما الذي يقصده من ذلك ما هي العلاقة بين قانون الحجة وبين الفرقة الناجية. نعم الفرقة الناجية يعني لي أنا تعليق على هذه المصطلح وهذا وأنا لا أريد أن يعني أثير هذا يعذرني الأخ ويعذرني الأخ المشاهدون لأن فيها ملازمات حقيقة إذا فتحت هذا الموضوع ويعني إضافة إلى الإطالة والوقت لا يسمح ولا أريد أن أفتح ذلك.
ربما ستوقف عندها في حلقات إن شاء
يعني
الله.
يعذرني حتى في حلقات أخرى أنا لا أريد أن أفتح ذلك لأنه من هي الفرقة الناجية لأن هذا لا يتعلق بموضوعنا الآن. ولكن أقول أن المعرفة أخي العزيز هو يقول أنه العالم ممكن أنه لا يلتحق بالإمام هكذا يعني أفهم من سؤاله الكريم وأن ممكن غير العالم يلتحق بالإمام. أنا أقول الالتحاق بالإمام كيف يكون؟
نعم.
لا بد أن يكون الالتحاق بالإمام بمعرفة الإمام. يعني أنت كيف تلتحق بشيء تجهله؟
نعم.
لا بد أن تلتحق بشيء تعلمه وتعرفه ولا إذا التحقت بشيء تجهله فهذا جهل.
نعم.
فلا بد أن يكون الإنسان عالما عارفا فاهما متقنا لهذا الذي يتبعه والذي ينصره. فإذا لا بد أن تكون المعرفة هي الأساس في معرفة في الالتحاق بالإمام ونصرة الإمام.
نعم.
يعني أنا ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول الناس أعداء ما جهدوا.
نعم.
يعني أنت حينما تجهل الإمام ستكون عدوا له.
نعم.
إذا عرفته ستكون ناصرا. ولذلك حينما أنا أركز على المعرفة أقول المعرفة أولا والمعرفة آخرا.
نعم.
وإلا ليس هناك شيء يخرج عن هذه الدائرة دائرة المعرفة. دائرة المعرفة هي الدائرة المقدسة التي لا يمكن أن نخرج عنها خروجنا عنها أو دخولنا في هذه الدائرة وضمن هذه الدائرة لا بد من اتباع المرجعيات.
نعم.
المرجعيات هم اليوم يتصدون حقيقة اليوم يعني لا أدري اعترض أحد الأخوة وأنا كنت في مسجد السهدل يعني بعد المحاضرة قال لي لماذا لا نفعل كذا ولماذا لا يفعلون المراجع كذا ولماذا لا يفعلون المراجع وهو أنا متأكد أنه هو حريص جدا.
نعم.
جدا وهذا من غيرته على أئمته من غيرته على المذهب من غيرته على شيعة أهل البيت عليهم السلام. لكنه أقول قلت له هناك مصالح وهناك أمور لا بد أن تكون هذه المصالح ضمن المعرفة لا بد أن تكون ضمن دوائر المعرفة. هذه دوائر المعرفة لا يمكن أن نصل إليها إلا عن طريق المرجعيات وعن طريق علمائنا لأن الله تعالى أكرمنا حقيقة أكرمنا بأئمة هداة مهديون وأكرمنا بمراجع وعلماء حقيقة متقون زهاد أتباع أهل البيت عليهم السلام يعرفون المصالح بإذن الله مسددون موفقون إن شاء الله تعالى. لا يمكن أن نخرج عن إرادتهم وعن طورهم وعن ما يرونه من المصالح. ولذلك أقول احترام المراجع احترام لأطروحة أهل البيت عليهم السلام التي قدموها إلينا والحمد لله وجزاهم الله تعالى أهل البيت عنا خير الجزاء أن خلفوا لنا مثل هذه المرجعيات ومثل هذه العلماء وخط العلماء وخط المراجع خط مليء كله بالفخر والنصر والسؤدد والتوفيق إن شاء الله.
حتى أن الإمام عليه الصلاة والسلام يركز على هذه النقطة سمع السيد عندما يعني الحديث بأن نحن حجج الله وفاطمة حجة الله علينا، ثم بعد ذلك يأتي حديث آخر ليقول العلماء بعد ذلك حجج يعني عليكم هم في هذا الكتاب.
أنا حجة الله والعلماء حجة الله عليكم من بعدي.
من بعدي.
من بعدي.
نعم.
فهم أيضا حينما نريد أن نحتج أو أن نكون قد يعني بيننا وبين الله تعالى أن تكون هناك حجة واسطة، لابد أن يكون هؤلاء العلماء العارفون. نعم. العارفون. احترام المعرفة باحترام العلماء،
ولكن
باحترام
علماء
أهلها.
العلماء
العلماء أهل البيت.
هذا نعم.
العلماء الذين حددهم الأئمة عليهم السلام.
نعم.
حددهم الذي العالم العارف التارك لهواه المتقي مولاه إلى آخره، كل هذه الصفات.
نعم.
توفرت في مراجعنا بحمد الله تعالى. إيش. وهذا من نعم الله تعالى.
نعم. اسمح سيدي أيضا بالأخ ياس يعني جوابنا السفياني هل هو حركة أو شخص في هذه الحلقات؟
قلنا نعم نعم هو
نعم
هو شخص.
نعم.
شخص.
الأخ أبو أحمد من البصرة، هل أن جيش السفياني جيش نظامي أو جيش إرهابي؟ يعني يستخدم، هل هو يستخدم الدبابات التفخيخ وما إلى ذلك؟
نعم. سمح سيدي حينما نقول جيش بالتأكيد هو جيش نظامي.
نعم.
نعم جيش نظامي. لكن يقول هو هل أنه يستخدم هذه مثل هذه المفخخات والتفجيرات؟
نعم.
ممكن. يعني هو لماذا
جيش نظامي إرهابي؟
بالتأكيد.
نعم.
جيش نظامي بإرهاب.
نعم.
يعني إرهاب. جيش فيه تفجير وفيه قتل وفيه تفخيخ وفيه إلى آخره.
نعم.
يعني ولذلك أقول أن هذه الصور التي تتكرر اليوم مشاهدها.
نعم.
في مدن مقدسة شيعية لا تقول إلا ربي الله.
نعم.
وأئمة أهل البيت عليهم السلام هم الآن يدفعون ضريبة الولاء، يعاقبون لاتباعهم أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
لذلك نقول أن هذه صور تمهيدية لما يفعله
لصورة الجيش
الإرهابي الإرهابي السفياني.
نعم.
يعني كما هناك إرهاب للقاعدة، إرهاب القاعدة، إرهاب السفياني.
نعم.
سيتصرف ما يتصرف هؤلاء بل أكثر من ذلك، يعني يزيد عليهم بشيء لا نعرفه كيف يتصرف كيف يكون، لكنه هم يغطون على أنفسهم، هنا يغطون على أنفسهم بالإعلام، وهذا يكون مكشوفا موضوحا ويكشف الله تعالى كما يكشف هؤلاء وأمثاله.
نعم. الأخ حيدر من البصرة، هناك رواية من العربي تقول يعني مروية عن الأئمة خسف بالبيداء أو خسف أو زلزال يحدث في حرستة، ربما أيضا أجبنا على ذلك سماحة السيد من خلال.
نعم. أجبنا عليه. نعم.
نعم.
أجبنا
عليه. هذا أيضا موجود. نعم. بالنسبة إلى حرستة.
نعم.
الأخت رباب من النجف الأشرف عند خروج السفياني يعني ربما تقول أين، هل هناك مسارات، هل هناك طرق يمكن أن يعني نتجه إليها لنحترس من يعني إرهاب السفياني سماحة السيد؟
الحقيقة أن الأئمة عليهم السلام قال غيبوا وجوهكم.
نعم.
غيبوا وجوهكم بأي جهة لم يحدد، يعني الإنسان حينما يريد أن يحفظ نفسه يعرف كيف يحفظ نفسه.
نعم.
مكامن الخطر يبتعد عنها بأي طريق وكيف يتجه وإلى أين يتجه، هذا الأمر يرجع إليه، يعني يذهب إلى هذه الدولة أو تلك الدولة إذا كان هناك عدم صراع. لذلك نقول أن المناطق كلها ملتهبة.
نعم.
كلها ملتهبة، ولذلك إخفاء النفس هي طريقة فردية تعتمد على الإنسان وعلى اجتهاده.
نعم. الأخ أبو أحمد من الديوانية بين السفياني واليماني والخرساني وقضية.
نعم.
سباق الرهان سماحة السيد، يعني يقول.
نعم.
هل هم يعني كيف تكون هذه السباق؟
نعم. الرواية حينما عبرت كفرسي رهان كفرسي.
نعم.
يعني الكاف كاف تشبيه.
نعم.
وليس هم يتسابقون فعلا، إنما حينما يبدأون بداية واحدة.
نعم.
لكن الوصول وتحقق الهدف يختلف هذا عن هذا، السفيان يحقق هدفه أو لا يحقق، اليماني يحقق هدفه كيف ومتى وأين، الخراساني كيف يحقق هدفه، بالتأكيد الخراساني واليماني يحققان هدفهما عند ظهوره عجل الله فرجه الشريف، السفياني يحقق هدفه عند وصوله إلى الكوفة وهكذا، أو لا يحقق هدفه أصلا لأنه يعني هو يريد القضاء على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذن الأهداف مختلفة، الغايات مختلفة، فالوصول لا يمكن أن يكون واحدا. نعم. البداية واحدة بمعنى أن السفياني حينما يتحرك يتحرك من هنا وهناك
بنفس الزمن
بنفس الزمن
نعم
بالحركة تكون واحدة
ليس يعني المراد هو ملازمة
مرادف وملازم نعم بالسفياني واليماني والخراساني والرواية بهذا نعم المعنى
إذن نعم. الأخ أبو علاء من بغداد القتل على الهوية سماح السيد هل هي من العلامات؟
القتل على الهوية أقول تمهيد للعلامات
نعم
تمهيد لكن تمهيد بعيد أو قريب العلم عند الله تعالى
نعم
وهذا التمهيد قلنا أنه سيصور لنا حالة الإرهاب السفياني وهذه حالة الإرهاب السفياني حتى لا نستبعدها
نعم
حتى حينما نقرأ مثل هذه الروايات نقول لو لم نمر بهذه المرحلة لم نتصور مثل هذا الإرهاب
نعم
ولا يمكن لنا أن نتصور ما يفعله السفياني فإذا هذه الروايات وأمثالها ستكون يعني حقيقة مؤكدات لما يحدث اليوم وأقول أنه تمهيد بعيد أو قريب العلم عند الله تعالى
نعم الأخت سارة وآخر اتصال سمح السيد ما هو دور المرأة عند الظهور
الحقيقة دور المرأة هو تربية المجتمع تربية الأمة تربية النشء تربية الأبناء تربية الأسرة على معرفة الإمام عجل الله فرجه الشريف هذه المعرفة قلت مهمة وأنا أقول وأكرر وأؤكد المعرفة ثم المعرفة ثم المعرفة والمرأة حقيقة لها دور عظيم دور كبير كما كان في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما كان في زمن الإمام الحسين عليه السلام يعني حركة الإمام الحسين حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اعتمدت على هذا العنصر والإمام المهدي عليه السلام ستكون من جملة أصحابه النساء وقلنا أن في بعض الروايات 50 امرأة في بعض الروايات 13 امرأة في بعض الروايات 9 نساء المهم أنه هذا العدد يتصاعد ويتنازل لعله تقصد الروايات الأصحاب ولعله تقصد مجاميع نصرة ولعله تقصد مجاميع تهيأ لحركة الإمام بمهام معينة بمهام خاصة إلى آخره ولذلك أقول للنساء وللمرأة دور كبير قبل الظهور وفي أثناء الظهور وبعد الظهور ولذلك على المرأة أن تأخذ بعين الاعتبار أنها مطالبة أمام الله تعالى وأمام المهدي بتربية نفسها أولا وتربية نشأها ثانيا على التقوى أولا وآخرا وعلى معرفة الإمام عليه السلام
عليه أفضل الصلاة والسلام شكرا لكم سماحة السيد على ما تفضلتم به من حسن الإجابة لهذه الحلقة شكرا جزيلا
شكرا لكم
كذلك أحبتي المشاهدين هذا شكرا واصل إليكم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.